الحياة من أطراف قبل أن يخرج من الجسد تماما شيئا فشيئا.
العضو يعني مثلا نشوف بعض الناس انه هل ينطبق عليه انه ميت ومن بدن الانسان؟
نعم، هي أدلة منصرفة عنها. لولا الانصراف مولانا هذا لكل عبد. هناك لما قطعت ماكو انصراف، هذا مقتضى الاطلاق هو هذا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد واله الميامين. كان الكلام في الجزء المبان من الحي المشتمل على العظم أفتى اليتيم وغيره من علمائنا الأبرار بأنه يجب غسل مس الميت إذا لمس الإنسان هذا العظم المبان المشتمل على العظم. وقلنا الاستدلال بالروايتين المتقدمتين لا يتم لضعف الروايتين، والاستدلال بالإجماع إذن غير واضح لأن إجماع الشيخ في كلام الشيخ طوسي في الخطاب في الخلاف هذا ما لم يعلم أنه يقصد الإجماع التعبدي الذي هو دليل هنا على الحكم عند الإمامية رضوان الله عليهم. فعليم هذا لم يتم شيء من ذلك، فما الدليل على ذلك؟ يمكن أن يستدل كما أفاد سيدنا العظم نقل عن بعضهم على الاستدلال بالملازمة بين وجوب تغسيل مع جسم الميت وبين وجوب غسل مس الميت بلمسه قبل غسل، وهذا العضو ومشتمل على العظم المبان من الحي بل يجب تغسيله ودفنه بعد لفه بخرقتين. فإذا ثبت وجوب غسل الميت ثبت وجوب غسل مس الميت أيضا، وهذه الملازمة غير ثابتة لا دليل عليها بل وإنما هناك ثبت حكم للغسل للميت بل غسل مس الميت ثبت بدليل خاص كما يأتي مضافا إلى أن الكافر يجب غسل مس الميت منه مع أنه لا يجب تغسيله، فلا ملازمة بين التغسيل وبين غسل مس الميت، لا ملازمة بينهما. ليس موضوع وجوب الغسل هو ما يجب تغسيله، إذا لو كان الأمر كذلك لوجب تغسيل الكافر إذن أو لما وجب غسل مس الميت بلمس الكافر. فإذا هاي ملازمة لا دليل عليها بل دليل على العدم. والذي يمكن أن يستدل به على الحكم حسب فهمنا والعلم عند الله أنه قد تقدم منا إن الموضوع مجموع أمرين، أحدهما أن يكون الممسوس من إنسان مو إنسانا يعني تمام الإنسان من إنسان، إذ المس عادة يكون ببعض الإنسان، أن يكون ذلك الممسوس من الإنسان. والثانية والأمر الثاني أن يكون ميتا، أما أنه ميت فأولا يحكم بوجدان أنه ميت باعتبار أنه بأي معنى فسرنا الحياة فهي مفقودة من هذا العضو. إن كنا بمعنى الإحساس فلا إحساس، وإن كان معناه أنه نمو ويتغذى وينمو ونحو ذلك فهذا العضو أيضا لا يتغذى إذن لا بالدم ولا بغير الدم، لا يتغذى وكذلك لا ينمو. وكذلك إن فسرنا الحياة بالحرارة الغريزية كما كان عهد الأكوان في المسألة مسألة تفسير الحياة هذا كما تقدم منا، أيضا المفروض أن الحياة أن الحرارة غريزية غير موجودة فيه، فهو ميت بالوجدان وهو من إنسان جزمان فقد تحقق الأمران معا وهما معا موضوع وجوبه وصل الميت. وأما دعوى أنه هذا جزء من الحي وليس من الميت، أولا الذي شرط هو أن يكون الممسوس ميتان من إنسان، وهذا ميتون ومن إنسان، وثانيا أنه يجب الفرق بين أن يكون الممسوس ميتان وبين أن يكون هذا المضاف إليه، المضاف إليه لهذا الممسوس يكون ميتان، والذي ظاهر الروايات أن يكون الممسوس ميتان. صحيح ابن مسلم الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب غسل الماس إن تقول إنه من مس ميتان لا يقراض به مس تمام الميت، إذ لو كان الأمر كذلك لما وجب غسل مس الميت إلا بلمس جميع أجزاء الميت، وهذا لا يقول به أحد. فعليه بل لابد أن يكون الممسوس ميتا وهذا ميت ومن إنسان. نعم إذا كان هذا جزء الميت متصلا بالبدن فهو وإن كان فاقدا للحياة بمعنى الإحساس بمعنى الحرارة الغريزية بمعنى النمو ونحو ذلك، هذا من معاني الحياة أو لوازم الحياة ولكن الأدلة منصرفة عن ذلك هذا فلا تشمله، والانصراف عن الجزء المبان غير معلوم هنا، والإطلاق يشمل للمبان ولا يشمل ليلة متصل مع الحي. ثم هناك بلا مشكلة وهي أن هذا الدليل الذي ذكرناه إن تم فهو إن يتم في الجزء المشتمل على العظم وغير مشتمل على العظم أيضا، والعظم مع اللحم والعظم بدون اللحم أيضا، مع أن هذه الفتوى إنما نلتزمها في الجزء اللحمي المشتمل على العظم ودليلك عام من المدعى، فلما لا تلتزم بعموم هذا الدليل وهو قول بوجوب غسل الممس الميت حتى بلمس قطعة لحمية فقط الخالية من العظم أو العظم الخالية عن اللحم كما مع أنكم لا تلتزمون بذلك. فنقول أولا إنهم بل عندنا هذا مع قطع النظر عن كل ما قلنا بل نقول إنه بل إجماع هناك من اتفاق المسلمين جميعا أنه لم يكن أحد هذا في وجوب الغسل هذا في مثل هذا المورد، فإذا لم يكن أحد قائل فإذا ثبت الإجماع فهو الدليل المخصص لهذه الإطلاقات، فلا شك يكون حينئذ الشك حينئذ بعد الشك في شمول الإطلاقات مو ما فرض شمول الإطلاقات مع وجود الإطلاقات لا تتنوب إلى البراءة، ولكن بعد الشك في شمول الإطلاقات من جهة الشبهة التكييف في هذه الإطلاقات الشبهة ناشئة من إجماع فحينئذ الإطلاقات تسقط فتأتي حضرة البراءة فتثبت أنه لا وجوب لغسل مس الميت فيما إذا خلي العضو المنفصل عن عظمه هذا، ثم يكون الكلام في العضو المبان من الميت إن شاء الله تعالى. فتشي أنه ذكرنا في البحث وهو أنه لو قطع العضو ثم أعيد وصله بالجسم وجرت فيه الحياة مرة ثانية فحينئذ قبل الانفصال اللمس اللي كان قبل الاتصال يوجب الغسل، أما بعد عود الحياة كخد خارج هذا العضو من موضوع وجوب الغسل لأنه عادت الحياة إليه فلا يجب الغسل حينئذ. على هذا الأساس أفتينا إذا أخذ جزءا من الخنزير أجلكم الله أو من غير الخنزير ولمع ووصل مع الإنسان وجرى فيه الدم والحياة قلنا لا تجري فيه أحكامه ذلك الحيوان الذي أخذ هذا الجزء منه لأنه أصبح جزءا من منقول إليه هذا وخرج عن جنسيته السابقة صارت له جنسية جديدة.
أنا لا شك أنه شك في شمول الإطلاقات.
ما أنت